قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستنفعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نعم، وفي هذه الترجمة إثبات ثلاث أسماء للرب تعالى، بل أربعة، وهي الله والخالق والبارئ والمصور. هو الله الخالق البارئ والمصور. الله اسم الله الأعظم، هذا أعرف المعارف. الخالق هذا الاسم الثاني، البارئ الاسم الثالث، المصور الاسم الرابع. وهذه الأسماء الأربعة متضمنة ودالة على الصفات، ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مجتمع على الصفة. فالله يدل على صفة الألوهية، فالله سبحانه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله موصوف بالألوهية، والخالق مجتمع على صفة الخلق، والبارئ صفة البر، والمصور صفة التصوير، وهي صفات فعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والاختيار. وفي حديث أبي سعيد أنهم أصابوا سبايا، والسبايا هي النساء التي يصيبها المسلمون يأخذونها من المشركين إذا قاتل المسلمون في الجهاد، إذا جاهدوا في سبيل الله واستولوا على الكفرة، فإنهم يكونون سبايا، يكون نساءهم سبايا، وتوزع النساء على الجيش، يوزعها قائد الجيش، ومن أصابهم امرأة يجوز لها أن يتسراها بعد أن يستبرئ بحيضة، لا بد تحيض حتى لا تختلط الأنساب، ثم له أن يطأها وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر السابق بالسبي، بالسبي خلاص انفسخ نكاحها، تستبرأ بحيضة، توزع على الجيش، كل من أصاب شيء منها له أن يتسراها وله أن يبيعها، وصير نساءهم وذريهم عبيد المسلمين. إذا العبيد والرق سببه إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وجود الرق يدل على قوة المسلمين والإسلام، لما في رق لأن المسلمين ضعف، إلا إذا انتصر المسلمون في الشيشان على الروس وسبوا نساءهم وذريهم صاروا عبيد لنا، صاروا عبيد. فإذا وجود الرق يدل على أي شيء؟ على قوة المسلمين، وعدم وجود الرق يدل على ضعف المسلمين. ما في جهاد، ما في جهاد، ما في رق. إذا وجد الجهاد وجد الرق. فالمسلمون في غزوة بني المصطلق أصابوا سبايا، انتصروا على الكفار في غزوة أوطاس وغنموا أموالهم ونساءهم، فوزعت نساءهم على المسلمين، فأرادوا أن يستمتعوا بهن، كل واحد يريد أن يطأ السبية ولا يحملنا، ولا يريد أن تحمل، لأن إذا حملت ما باعه، يريد أن يبيعه، يريد أن يستمتع بها، يطأها ويبيعها، تباعه وتشترى عبده، يطأها ويبيعها، فهو لا يريد أن يستمتع بها يجامعها، ولا يريد أن تحمل، لأن إذا حملت وأتت بولد صارت أم ولد، ولا يبيعها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، والعزل معناه هو إنزال المني خارج الفرج، ومن يجامع زوجته وإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره حتى ينزل حتى لا تحمل، هذا قال له العزل. هم يريدون أن يستمتعوا ولا إذا تحمل، فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره خارج الفرج فينزل حتى لا تحمل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل، هل هو جائز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، لا يضركم، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني المعنى أنكم لو فعلتم العزل، فإن الله إذا أراد خلق نفس سبقه المني إلى الرحم فحملت المرأة، ما يمنع على سبب، وما عليك ولا تفعل، لا بأس أن تفعل العزل، لكن إذا أراد الله أن يخلق شيئا لا بد أن يسبقه المني فتحمل، ما كتب الله أن يخلق لا بد. ولهذا قال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني إن إذا أراد الله خلق النفس سبقه المني إلى الرحم فحملت المرأة، فالعزل سبب. وقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل في جمع الإماء، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه إذا أراد الله أن يخلق شيئا لا بد أن يسبقه المني فتحمل. فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، في إثبات الكتاب لله قد كتب، وأنها من الصفات الفعلية تعلقها بالمشيئة، وفي إثبات اسم الخالق من هو خالق للرب، وإثبات صفة الخلق وأنها من الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة. والحديث فيه إثبات صفة الكتابة، وفيه إثبات صفة الخلق، وفيه إثبات اسم الخالق، والآية فيها إثبات هذه الأسماء: الله الخالق البارئ المصور. نعم.
باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا، فأدخلهم الجنة.
فيحد يعني الرب سبحانه وتعالى،
فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله،
فيدعني
ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه.
قل إيش؟
قل يسمع.
يسمع كذا؟
نعم.
في نسخة يستمع ترى عندكم؟ نعم. في نسخة عندي يستمع. نعم.
ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة.
نعم. هذه الترجمة معقودة لإثبات اليدين لله عز وجل. باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. ففي آية الترجمة إثبات اليدين لله عز وجل، وهما صفتان من صفات ذاته سبحانه وتعالى. وفي آية الترجمة إثبات اليدين بالتثنية لما خلقت بيدي، حيث أضافهما سبحانه إلى ضمير نفسه بيدي. وفي الحديث إضافة اليد، الحديث فيه إضافة اليد إلى ضمير الرب خلقك الله بيده. والآية فيها إثبات اليدين لله حيث أضافهما سبحانه إلى ضمير نفسه بقوله بيدي، ومثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات اليدين وأن لله تعالى يدين وهما صفتان من صفات الله عز وجل لا يشر أحدا من خلقه. وأهل البدع يؤولون اليدين، يقول معنى اليدين القدرة، القدرة اليد معناها القدرة، وبعضهم يقول اليد معناها النعمة، وهذا باطل لأنه يفسد المعنى. لو فسرت القدرة اليد بالقدرة تقول لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، القدرة واحدة ولا قدرتين؟ القدرة واحدة ما يقال قدرتي. وكذلك النعمة لما خلقت بنعمتي، وهل النعمة تخلق؟ فهذا من أبطل الباطل، تفسير أهل البدع اليد بالقدرة والنعمة هذا من أبطل الباطل. الصواب الذي عليه أهل الحق والسنة والجماعة إثبات اليدين لله، وإن الله تعالى يدان حقيقتان صفتان من صفات ذاته لا يشبه أحدا من خلقه. ووجه الدلالة أن الله تعالى أضاف اليدين بالتثنية إلى ضمير نفسه بيدي. والآية في الآية الأخرى بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يدا التثنية. أما قول تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير نفسه فلا يخرج منها إثبات الصفة. وفي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف في حديث الشفاعة حديث أنس قوله يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، في إثبات يوم القيامة ستبعث النشور والجزاء والحساب، وأن ما لا بد من الإيمان بالبعث، من لم يؤمن بالقيامة والبعث فهو كافر. نص القرآن وبه يجمع المسلمين، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قال ويستنبئونك حق هو يعني البعث قل لي وربي إنه الحق. ثلاث آيات أمر الله نبيه أن يقسم على الساعة والبعث. يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني الحديث مختصر، جاء في الحديث الآخر أنه أن الشمس تدنو من الرؤوس ويزاد في حرارتها، وأنهم يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن العرق يلجمهم على حسب الأعمال، على حسب أعمالهم. قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، منهم يجم العرق إلى ركبته إلى حقويه على حسب الأعمال، ومنهم من يذهب عرقه كذا، فيموج الناس بعضهم إلى بعض كما في الحديث الآخر. فيقول لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتي الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. طيب لماذا لم يأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أول وأهلة وهم يعلمون، علموا أنه لا يشفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يأتون من أول مرة من أول وأهلة؟ نعم نعم، حتى يتميز فضله، ولأن الناس في يوم القيامة من الأمم كثيرون من هذه الأمة وغيرها، وقد ينسون في ذلك حتى يأتون حتى يتبين يظهر فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون أول آدم يقول يا آدم أما ترى الناس، وفي لفظ أنه قال يا آدم اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى حتى يريحنا من موقفنا أما ترى إلى ما نحن فيه. وهنا في هذا الحديث قال أما ترى الناس خلقك الله بيده، هذا الشاهد الحديث خلقك الله بيده إثبات اليد لله، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا. هذه ميزات خصائص لآدم، منها أن الله خلقه بيده وأرسل له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، هذه مميزات. والذين ينكرون اليد لله يقولون الله ما خلق آدم بيده، معناه ما صار له ميزة. ليس هناك فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، يعني خلق الله إبليس بقدرته، وإبليس أعرف منهم، أعرف من هؤلاء الذين أنكروا صفة اليد. إبليس ما قال إن يوم القيامة لما قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، لو كان المراد أن الله خلقه بقدرته فقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك مثل آدم، لكن ما قال إبليس هذا، قال الله لما خلقته بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. لو كان المراد باليد القدرة مثل ما يؤوله بعض البدع لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك أيضا، أنا مثل آدم ما في فرق بينه وبينه. والله تعالى بيّن أن هذه ميزة لآدم، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال ما أنكر هذا، لكن اعتراض آخر إبليس، قال أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، والطين والنار أفضل من الطين ولا يمكن أن يخضع فاضل المخلوق، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكنه ما اعترض، ما قال أن اليد معناها القدرة، فيكون إبليس أعرف من المعتزلة الذين أنكروا اليد وفسروها بالقدرة، إبليس أعرف منهم. لو كان اليد معناه القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني بالقدرة مثل آدم، لما خلقت بيدي. فعند ذلك يذكر الناس فضائل آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكان هذا. فيعتذر آدم يقول إيش لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ أكله من الشجرة، مع أنه تاب والتائب لا خوف عليه، لكن لا يزال يذكرها. ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا الحديث صريح في أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. لكن كيف يجاب عن ما ورد من أن آدم نبي وشيث نبي قبل نوح؟ نعم، وقال إن آدم رسول إلى بني خاصة قبل وقوع الشرك، لأن الشرك ما وقع إلا في زمن نوح. في زمن آدم ما في شرك، وقعت المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل، فآدم رسول إلى بني قبل وقوع الشرك، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال كذا كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا المبشرين، والتقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله نبيين، وفي الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس على هذه الآية كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا إلى أهل الأرض ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وآدم نبي نوح إليه بما يعمله في نفسه، قيل إن آدم نبي نوح إليه بما يفعله في نفسه وليس برسول، وقيل إنه رسول إلى بنيه خاصة قبل وقوع الشرك، وأما آدم فهو رسول إلى بنيه وغير بنيه، وهو أول رسول بعد حدوث الشرك، فيكون نوح أول رسول بعد وقوع الشرك، أما آدم فهو رسول لكن ما وقع الشرك، وهو رسول إلى بنيه خاصة ما معه غيره، أما نوح معه رسول إلى بنيه وغير بنيه بعد وقوع الشرك. فيعتذر نوح فيقول إيش يذكر، فيقول فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ دعا على أهل الأرض دعوة أهل القسم، قال ربي لا تدعوا العظم الكافرين ديارا. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه. ما هي خطاياه؟ كذباته الثلاث، وهي في الحقيقة كلها في ذات الله وهي ثورية، لكن يحتج بها لأن المقام عظيم. لما كسر الأصنام وضع الفأس على الصنم الكبير وقال من فعل هذا؟ قال هذا، هل اعتبره كذا؟ والثانية نظر في النجوم فقال إني سقيم، يريهم يبين لهم بطلان عبادة الكواكب، هل اعتبره كذا؟ والثالثة لما قال عن أخته زوجته إن أختي وتولى نفسه في الإسلام حتى لا أخذها الملك الظالم ملك مصر في ذلك الزمان, ومع ذلك يعتذر. ولكن يأتون موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما, فيأتون موسى فيقول لست هناكم, ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته؟ قتله القبطي قبل النبوة. قبل النبوة لما خرج وفي ديار مصر وجد إسرائيلي من جماعته وقبطي من جماعة فرعون يقتتلان, فاستغاثه الإسرائيلي على إيش؟ على القبطي فضربه, فكانت ضربة هي القاضية. ثم خرج من ديار مصر وذهب إلى مدين واجتمع بالرجل الصالح واتفق معه على أن يرعى الغنم 10 سنين ويزوج إحدى ابنتيه, فزوجه. فلما ذهب بأهله بعد 10 سنين ورأى النار قرب جبل الطور وكان في ليلة باردة وقد ظل الطريق, ذهب إلى ليعلم الخبر وليأتي بشيء يستدعو به, فكلفه الله إليه ونبأه وأرسله إلى فرعون مرة أخرى. اعتذر موسى, اعتذر بأي شيء؟ بقتل النفس, مع أنه تاب وكان قبل النبوة أيضا. فيأتون موسى فيقول لست هناكم, ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. كلمته يعني مخلوق بكلمة الله, وروحه يعني روح شريفة من الأرواح التي خلقها. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم, ولا يذكر ذنبا, ما يذكر ذنب إلا أنه يقول الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي, فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال لي ارفع محمد, يعني على تقدير تقدير حرف النداء, تقدير ارفع يا محمد, قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. هذا الإذن, هذا الإذن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس ما يشفع حتى يشفع حتى يأتي الإذن, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع, فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. يحد الله له حدا بالعلامة, علامة من كذا إلى كذا لعلامة كذا وكذا, فيخرجهم من النار. ثم أرجع المرة الثانية, فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وستلتوط واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع, فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة بالعلامة. ثم أرجع هذه المرة الثالثة, فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسلطوط واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع, فيحد لي حدا يعني بالعلامة فأدخلهم الجنة. كم يشفع؟ 3 مرات. الحديث الآن, الحديث الآن سياق الحديث, أول الحديث في أي شفاعة؟ في الشفاعة العظمى. طيب لما لم تذكر الشفاعة العظمى؟ ما ذكرت الحديث مسموع للشفاعة العظمى, ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف. العلماء يختصرونه ويذكرون الشفاعة في إخراج العصاة من النار, وقصدهم من ذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون خروج العصاة من النار وينكرون الشفاعة, مع أن الشفاعة متواترة, نصوص الشفاعة متواترة. فالشفاعة العظمى ما فيه خلاف, لأن النبي يشفع لأهل الموقف يقرب منه, هذه ما فيها خلاف, حتى الخوارج المعتزلة أقروا بها. لكن الخلاف في أي شيء؟ في إخراج العصاة من النار بالشفاعة, هذه أنكرها المعتزلة والخوارج, وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبد, اللي يعصي اللي يفعل معصية خالد مخلد في النار لا يخرج منها, أنكروا الشفاعة. فالعلماء حينما يذكرون حديث الشفاعة يتركون حديث الشفاعة لأنه متفق عليه, ويأتون بإيش؟ بالشفاعة في إخراج العصاة من النار, وقصدهم الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج العصاة من النار وأنكروا الشفاعة, مع أنها من النصوص المتواترة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع كم مرة؟ 3 مرات. كذلك ثبت أيضا أن الأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والمؤمنون يشفعون, هذه شفاعة مشتركة. إنما الشفاعة الخاصة الشفاعة العظمى, هذه خاصة, والشفاعة في الجنة في الذين لهم في دخولها هذه خاصة, بنبي رسول، والشفاعة في عمي أبي طالب في تخفيف العلاء. أما بقية الشفاعة فهي مشتركة. ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. فإذا هذا الحديث فيها أن النبي يشفع في العصاة ثلاث شفاعات، وهذا بعد الشفاعة العظمى في موقف القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. المراد بمن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود هم الكفار الذين أخبر الله عنهم في القرآن أنهم مخلدون. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمه، على حسب علمه ظن أنه ما بقي من العصاة إلا ما بقي إلا الكفرة. هذا قاله على حسب علمه، وإلا فقد ورد أنه يبقى في النار بقية من العصاة لم تبلغهم الشفاعة فيخرجهم الله تعالى من النار، يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. جاء في الحديث أن الله رب عز وجل قد شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، حبة شعير. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بر، حبة بر. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. ومعلوم أنه إيش؟ أن الإيمان لا ينتهي إلا بالكفر. المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، لا بد يبقى بقية من الإيمان، لكن المعاصي تضعف الإيمان حتى ما يبقى إلا مقدار ذرة يخرج بها من النار. لكن متى ينتهي الإيمان؟ إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان ويخلص صاحبه من النار. أما إذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهو موحد، ولو كثرت المعاصي ولو عظمت لا بد يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار. وفي حديث آخر يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أن المعنى أن من في قلبه شيء من الإيمان ولو قليلا فإنه لا يخلد في النار. والشاهد من الحديث إثبات للرب عز وجل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار.
سحاء الليل والنهار.
وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
الحديث إثبات يدي الله، اليد الله ملأى وبيده الأخرى، إذن في إثبات يدي لله. يد الله ملأى وبيده الأخرى، إذن في إثبات اليدين لله عز وجل. وقوله يد الله ملأى لا يغيضها يعني لا ينقصها، لا ينقصها نفقة. سحاء يعني دائمة الصب، سحاء دائمة الصب الليل والنهار. يد الله ملأى لا تنقص، سحاء دائمة الصب الليل والنهار. يد الله ملأى لا يغضها نفقة، والليل والنهار منصوبان على الظرفية. وما يد الله ملأى لا يغضها لا ينقصها نفقة دائمة الصب الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، لم ينقص. وقال وعرشه على الماء، عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليدين لله عز وجل، وفي إثبات الميزان، وأن هناك ميزان جاء في الحديث الآخر وفي الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الحديث الآخر أن الميزان توزن فيه أعمال العباد لله، وأن توزن الأشخاص وتوزن الأعمال، يؤتى بالرجل العظيم السمين ما يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله، توزن الأعمال وتوزن الأشخاص. وقوله بيده الأخرى فيها أن الله تعالى يدين اثنتين، وجاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين إذن في إثبات اليدين لله عز وجل وكلتاهما يدين في الشرف والفضل. وكذا في حديث أبي هريرة اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وفي حديث ابن عباس رفع أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. فهذه الحديث فيها إثبات اليدين لله يمين وشمال. وأما قول وكلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والبركة والعظمة وعدم النقص كما يكون المخلوق. المخلوق في الغالب تكون يمينه أقوى من شماله وأن الشمال يكون في نقص. أما الله تعالى فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والعظمة وعدم النقص. وفي حديث عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر علقه البخاري ووصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أسامة عن وفيه ذكر الشمال وأن للرب شمال. ثبت أن الله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال ولكن كلتاهما يمين في الشرف والبركة والعظمة. بعضهم طعن في الرواية في صحيح مسلم والشمال والصواب أنه لا وجه له. الله تعالى له يمين والشمال لكن كلاهما يمين في الشرف والفضل وعدم النقص. نعم.
حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. رواه سعيد عن مالك.
نعم. الشاهد قوله تكون السماوات بيمينه إثبات اليمين لله إثبات اليد لله والرد على من أنكرها وتأولها بقدرة والنعمة. وفيه إثبات وفيه أن الله يقبض وهذا من الصفات الفعلية. قوله يقبض من الصفات الفعلية. نعم.
وقال عمر بن حمزة سمعت سالما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض.
نعم. في ذات القبض هذا حديث عمر بن حمزة علقه البخاري وقال عمر هذا معلق لكن وصله مسلم وأبو داود من رواية أسامة عنه وفي ذكر الشمال للرب. نعم.
حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهودي
عن عبيدة بن عمرو السلماني. نعم.
عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
يعني تعجبا وتصديقا لقول الحبر اليهودي. نعم. حديث بعده.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
نعم. في هذه الحديثين إثبات الأصبع لله عز وجل والأصابع للرب عز وجل وأن الله خمسة أصابع وهي صفات ذاتية. في الحديثين إثبات الأصبع والأصابع وأن الله تعالى خمسة أصابع وهي صفات ذاتية تليق بالله وأن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الأول يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع خمسة أصابع. وفي الحديثين عظمة الرب سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى عظمة الخالق. هذه المخلوقات السماوات كلها الآن يطويها الله بيمين يضعها على أصبع، السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، هذه السماوات التي ما أعظمها وهذه الأراضين التي ما أعظمها سبع أراضين يضعها على أصبع سبحانه وتعالى، والشجر على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع. وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردل الحبة الصغيرة. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيد خردلة مستوي عليه، إن شاء قبضها إن شاء جعلها تحته لا تساوي شيء. وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع وأشكل عليهم واستوحشوا من هذه الصفات وأولوها وقالوا لا يمكن يكون لها أصبع ولا يكون له يد. قل أأنتم أعلم أم الله، الله تعالى أثبتها لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل، فكيف تستوحشون من إثبات الأصابع لله؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا، تعجبا وتصديقا لقول الحب. بعضه بدأ يقول ضحك إنكارا عليه، إنكارا على اليهود، وهذا من التأويل الباطل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في إثبات اليد لله عز وجل وإثبات الأصابع وأن الأرض قبضته الله يوم القيامة. فهذه النصوص كلها واضحة في إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات الأصابع كما يليق بجلال الله وعظمته، لا يشابه أحدا من خلقه على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي الإنسان أن يستوحش ولا أن يستنكر، بل يثبت ما أثبته الله لنفسه ويكون مطمئن مرتاح البال، لأن الله أثبته لنفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يكون عنده إشكال في هذا، بل عليه أن يطمئن ويسلم ويثبت الصفات والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. بعده
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله.
بركة. كم الساعة؟ 10. طيب لما خلنا الساعة ونص لا بس. نعم في أصلة. بركة.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، كثرت الشكاية بما يخص أجهزة الاتصال وتشويشها على طلاب العلم،
على كل حال أجهزة الاتصال ينبغي الإنسان يستعملها استعمال طيب، لا يستعمل استعمال ردي. فالجوالات هذه ينبغي الإنسان إذا دخل مصر يغرقها ولا يشغل نفسه ولا يشغل غيره بها. وكذلك أيضا الأصوات، بعض الأجراس التي فيها يشبه المزمار وما أشبه ذلك، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا وأن يغرقها عند في حلقة، في حلقة العلم، دروس العلمية وفي المساجد في وقت الصلاة يغلق يسمع الاسم الطيب، فلا يشغل نفسه ولا يشغل غيره. نعم.
فضيلة الشيخ سائل يقول ما صحة حديث تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله؟
ما أعرف لهذا أصل، ولا أقرب أنه ضعيف في حديث قريب هذا، تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذات الله، لكن حديث ضعيف. أنا ذكرها أبو الشيخ في كتاب العظمة وذكر أنه حديث ضعيف. نعم.
ما صحة حديث لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله؟
ما أعرف حالة، والذات ثابتة كما سبق، أما الحديث ما أعرف حالة. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف نجمع بين أن العرش سقف المخلوقات وأعلى شيء فيها وأن الحديث ورد فيه أن الكتاب يكون عند الله فوق العرش؟
هذا خاص وهذا عام، هذا مستثنى، أن العرش سقف المخلوقات واستثنى منها أن هذا الكتاب الذي فوق العرش مستثنى، هذا مستثنى، وقاعدة أن الخاص يخصص العام. نعم.
سائل يقول بالنسبة للروح والجسد ما الذي يعذب منهما في القبر وفي الآخرة؟
كلاهما يناله ما قدر له، إلا أن الأحكام في البرزخ على الروح أكثر، فالروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب متصلة بالجسد، ولكن الأحكام على الروح أكثر. فالمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة تنعم ولا صلة بالجسد تنعم معه، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. والأحكام تختلف، الأحكام الآن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فدار الدنيا إذا خلق الإنسان حتى يموت، هذه دار الدنيا. الأحكام على الجسد أكثر، الجسد يتعلم أكثر من الروح ويتنعم أكثر من الروح. وفي دار البرزخ وهي من الموت إلى قيام الساعة، هذه دار البرزخ، تكون الأحكام على الروح أغلب، يتألم تتألم الروح أكثر، تتنعم أكثر من الجسد. ومما يقرب هذا الإنسان في نومه، الإنسان في النوم قد يرى رؤيا تحسنه ويرى أنه يعذب وأنه يصيح ويبكي ويتألم، فإذا استيقظ لم يجد شيئا، هذا على الروح أكثر. فالأحكام في دار البرزخ على الروح أغلب، والجسد لا مقدرة. وأما بعد البعث إلى يوم القيامة فإن الروح والجسد كل منهما ينال قصة على حد سواء، وهذا الأكمل، أكمل أكمل ما يكون يوم القيامة. يوم القيامة تتلحم الروح والجسد على حد سواء. نعم.
هل في قوله سبحانه في الحديث ذكرته في ملأ خير منهم دليل على أن الملائكة أفضل من صالح البشر؟
استدل بهذا بعضهم استدل به على الملائكة أفضل من صالح البشر، وقال آخرون إن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وهي أقوال معروفة. ومن العلماء من توقف وشارح الطحاوية قال إن هذه المسألة من فضول الكلام، يعني تفضيل الملائكة على البشر وتفضيل البشر على صالح البشر على الملائكة، قال هذه المسألة فضولية، وهي من الأشياء التي لا ينبغي إضاعة الوقت فيها. قالوا ولولا أني سمعت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول أنهم خدام بني آدم لما حركت لذلك قلما. وذكر المفاضلة أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ونسب تفضيل الأنبياء وصالح البشر إلى أهل السنة، وتفضيل الملائكة على البشر إلى المعتزلة. والصواب أن هذه الأقوال لهؤلاء ولهؤلاء، معهم لأهل السنة ومعهم غيرهم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق القول فيها وقال: كنت أظن في أول الأمر أن هذه المسألة مسألة فضولية، فتبين لي أنها مسألة أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة إلى تحقيق القول فيها وحقق القول، ورجح أن الأنبياء وصالح البشر، يعني الملائكة أفضل في حال الدنيا في أول الأمر، والأنبياء وصالح البشر أفضل في آخر الأمر إذا كملت أحواله المؤمنين وتطهروا من الذنوب والمعاصي وخلع الله عليهم خلع الإحسان ودخلوا الجنة، صار حالهم أكمل فصاروا أفضل من الملائكة. أما قبل ذلك فقد يكون الملائكة أفضل، هذا تحقيق الشيخ الإسلام، يرى الملائكة والأنبياء وصالح البشر أفضل في آخر الأمر إذا كملت حالهم ودخلوا الجنة. نعم.
هل يقال
ومن الأدلة على هذا تفضيل الأنبياء وصالح البشر الحديث المشهور أن الملائكة قالوا: يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يلهون ويأكلون ويشربون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. فقال الله: لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا حديث من أقوى الأدلة: لا أجعل صالح من خلقت بيدي، وهو آدم خلقه الله بيده، كمن قلت له كن فكان. الملائكة خلقوا بكلمة كن، هذه ميزة لآدم. لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، آدم خلق الله بيده، أما الملائكة خلقوا بكلمة كن. نعم.
هل يقال في تفسير قول خبيب رضي الله عنه في ذات الإله أي في سبيل الله؟
في إثبات الذات، يعني من أجل الله، يعني من أجل الله، أنه إنما قتل من أجل الله من أجل دينه، ولكن استدل به على إثبات الذات لله عز وجل. نعم.
سائل يقول: ما معنى أن الصفات الذاتية تتعلق بالذات وأن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة؟
تتعلق بالمشيئة يعني الخلق يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، هذا معناه. أما الصفات الذاتية معناها لا تنفك عن الباري، مثل العلو، الله تعالى مثل عالم ولا يقف في وقت إنه أسفل، لا، مثل العزة والعظمة والكبرياء والعلم والسمع والبصر كلها ملازمة للإتمام، ما يقال في وقت دون وقت، بخلاف الصلة الفعلية فإنها في وقت دون وقت تتعلق بالمشيئة، يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، يتكلم إذا شاء. أما العلم ملازم، ما يقال إنه يعلم إنه عالم في وقت وليس عالما في وقت، لا، العلم ملازم للصفة الذاتية، العلم والقدرة والسمع والبصر. نعم، رحمك الله. نعم،
في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، إذا قلنا أن اليمين هنا للفضل ألا يكون هذا تأويلا؟
لا، ما في ثم، ولأن النبي أثبت يمين وشمال قال بيده الأخرى، لكن كلتا يديه يمين يعني في الشرف والفضل وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن الشمال أضعف من اليمين فيها نقص الغالب، أما الرب سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والعظمة وعدم النقص. نعم،
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟
استعيذ بالله من الله، يعني لا استعيذ بأحد من أحد غيرك، يعني لا يقع في كله إلا ما يريد، استعاذ بالله من الله، هذا من أعظم التوحيد، استعيذ بالله، لا استعيذ من أحد غيرك، فإنه لا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
سائل يقول هل يجوز تذييل الخطابات بكلمة لكم فائق تحياتي؟
لا أعلم مانعا، لكم التحية فائق، يعني التحية زائدة كاملة، هل تليق بكم، هل تليق بالمخلوق، فائق التحيات التي تناسب المخلوق، وإلا في التحيات لله، التعظيمات الكاملة كلها تحيات لله والصلوات الطيبة، لكن التحية التي تليق بالمخلوق يعني. نعم،
سائل يقول بعض أنواع الأسلحة التي يتم بها الصيد لها رأس غير مدبب وإنما تخرق الجسد بقوة الضربة، فما حكم الصيد بها؟
إذا كانت بالقوة لا، إذا كانت تقتل بالثقل فلا تصح، مثل الحجر بالحصاة ترميها تقتل الصيد، هذا ما مقيم، تضربه بحجر أو يضرب طرف العصا لا بد تخزق، الخزق لا بد يكون محدد مثل السكين رأسا محدد يدخل في الصيد كما في الحية، وإذا خزق فكل، إذا رميته بمرض خزق فكل، وإن ضربته بعرضه فهو وقيل فلا تأكل. نعم،
سأل يقول ما حكم شراء السبي من المجاهدين إذا كان المشتري من غير المجاهدين؟
لا بأس، يبيعون يباع العبيد يبيعون ويشتر يبيع فيها، في سمون العلماء سوق النخاسين، سوق العبيد، النخاسة والنخاسين يسمونه، سوق خاص بالعبيد مثل ما سوق الإبل والبقر والغنم، سوق خاص بالعبيد، بيع وشراء ما في مانع، إذا كان رق شرعي يباعون ويشترون.
فضيلة الشيخ، هذا أخ مبتلى ويطلب الدعاء له،
نسأل الله له العافية، نسأل الله لنا وله العافية، نسأل الله أن يعافينا ويعافينا وإياكم من مضلات الفتن، نسأل الله لنا ولأخينا العافية. نعم، وفق الله جزاك، رزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى صحبه. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
في الباب السابق، باب قول الله فلما خلقت بيدينا،
حدثنا
مسدد
عفى الله عنك، قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش
قال حدثنا أبي
الله عنك حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي
حدثني ولا حدثنا
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 إيه نعم.
قال حدثنا أبي
إيه نعم.
إن قرأت حدثني قال
الله.
حدثنا
نعم. الله عنك.
قال حدثنا
يعني حد الأعمش تقول حدثني
قال حدثنا عندك حدثنا ولا قال حدثني
حدثنا عفى الله عنك حدثنا أبي
قرأت أنت حدثني
عفى الله عنك حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم
قال سمعت
عفى الله عنك قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك وأنا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذان الحديثان فيهما إثبات اليد لله عز وجل وإثبات الإصبع وأن لله خمسة أصابع وأن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ففيه إثبات أن لله تعالى خمسة أصابع كما يليق بجلال الله وعظمته. واليد مأخذ من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفيه إثبات اسم الملك وأن من أسماء الله الملك ثم يقول أنا الملك أنا الملك وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحبر فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل فهذا مما كان عندهم ولم يحرفوه ولهذا ضحك رسول الله تعجبا وتصديقا لقول الحبر الذي جاء اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبول الحق ممن جاء به وأن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد على من قاله ولو كان قريبا فالحق يقبل ممن جاء به فهذا اليهودي جاء بحق صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تعجبا وتصديقا له وهذا أخذناه في الدرس الماضي لكن أنا أريد الآن أن نقرأ الآن بعض كلام العلماء اللي ذكره الشارح الذين من العلماء الكبار الذين أولوا هذه النصوص أولوا هذه الصفات مع أنهم علماء كبار وهذا يفيد طالب العلم العناية بهذا الأمر لكن العلماء كبار تأولوا هذه التأويلات منهم تأول الأصابع يقول ليست أصبع إلا وهذا لا يليق بالله وهذه جارحة ومنهم قال إن الرسول تعجب أنكر إن النبي ضحك إنكارا على اليهود والحديث فيه تعجب وتصديقا له ومع ذلك بعض العلماء أولا فتقرأ لنا بارك الله فيك في أول الكلام في اليد الآن في اليد مثلا عندك في صفحة 94
سمش أنا
نعم
إيه؟
قال ابن فورك السطر الرابع والخامس والسادس من أول صفحة 94 قال ابن فورك وقال ابن فورك قيل اليد عندك صفحة 394.
نعم. فنعم ابن عم القوم في ذات ماله.
عندك السطر إيش السادس؟ وقال ابن فورك. عندك السطر السادس وقال ابن فورك قيل يد بمعنى الذات. اختلف النسخة عندك دي؟
لا نفس
394. ها 94. شو السطر السادس؟ نعم نعم العبارة وقال ابن فورك قيل اليد بمعنى الذات. أي باب لما خلقت بيدي؟ هذا الباب اللي قرأناه مختلفة يمكن نص عندي.
سمع قريب لنا.
نعم نسخة مختلفة عندك.
سمع
394. نعم هي مختلفة هذه نسخة هذه مختلفة
إيه.
ما هي نسخة الله
موجودة النسخة.
نعم مختلفة النسخة
هذه
394 السطر السادس وقال ابن فورك
سمجها.
نعم وقال ابن فورك
وقال ابن فورك قيل اليد بمعنى الذات وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا بخلاف قوله لما خلقت بيدي فإنه سيق للرد على إبليس فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. وقال غيره هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره.
هذا تأويل باطل يعني يقول هذا ما فيه فاتل لأنه فيه سيق مساق التمثيل للتقريب لأنه من العادة أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيده وإلا فليس الله يده. نظرت التأويل الآن هذا تأويل اليد. طيب استمر.
واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز. الأول الجارحة، الثاني القوة نحو داود ذا الأيدي، الثالث الملك
ملك
الثالث الملك أن الفضل بيد الله، الرابع العهد يد الله فوق أيديهم ومنه قوله هذه يدي لك بالوفاء، الخامس الاستسلام والانقياد قال الشاعر أطاع يدا بالقول
إلى آخر العناوين السابع الملك. شوف العناوين بعده
السابع الملك،
الثامن
الذل،
التاسع
العاشر السلطان، الحادي عشر الطاعة، الثاني عشر الجماعة، الثالث عشر الطريق، الرابع عشر التفرق، الخامس عشر الحفظ، السادس عشر يد القوس أعلاها، السابع عشر يد السيف
مقبضه
عفى الله عنك، الثامن عشر يد الرحى عود القابض، التاسع عشر جناح الطائر، العشرون المدة يقال لا ألقاه، الحادي والعشرون الابتداء، الثاني والعشرون يد الثوب، الثالث والعشرون يد الشيء أمامه، الرابع والعشرون الطاقة، الخامس والعشرون النقد.
انتهى. إذا ما شو المراد باليد في 25 الآن ضاعت الصفة كلها مجازات. يقول ما يدري المجاز فيد ما ندري واحتمل هذه المعاني كلها. إذا كان العلماء الكبار يتأولون هذه التأويلات لأنهم لم يشعوا على معتقد السنة والجماعة هذا يفيد طالب علم العناية بمعتقد السنة والجماعة والعضل ابن نواد والحرص على
أخذ المعتقد الصحيح عن السنة والجماعة وقراءة لكتب أهل السنة والجماعة من التفاسير وغيرها حتى يكون مسلم على بصيرة. طيب فيقرأ الكلام في الأصابع الآن. قال ابن بطال صفحة 98 السطر الثاني.
نعم
98
نعم
السطر الثاني. وقال ابن بطال
وقال ابن بطال لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد وهذا ينسب للأشعري. وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع.
الإصبع خلق خلق من خلق الله.
نعم. ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان
نعم
كقول القائل ما فلان إلا بين أصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه. وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه. قال ابن بطال وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتعجبا من كونه.
طيب خش انظر في أسفل. وقال القرطبي في المفهم وقال القرطبي في قبل الآخر في السطر العاشر من أسفل. وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث.
وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث هذا كله قول اليهود وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهود.
الرسول ضحك من جهل اليهود حينما وصف الله بالأصبع. هذا التأويل. الرسول ضحك تعجبا وتصديقا لقوله وإقرارا له على إثبات الأصبع لله. فهم عكس فهم معكوس. قال إن الرسول ضحك من جهل اليهود حيث أن أثبت الأصبع وصار مجسما مشبها لعب المخلوقات. لذلك خلق ابن بطال والخطابي والقرطبي كلها من أبطل الباطل. كلها هذه أقوال باطلة وهم علماء كبار لكن لم يوفقوا لمن يمشيهم على معتقد السنة والجماعة وظنوا أن هذا هو التنزيه وأن هذا هو الحق. الصواب إثبات الأصبع لله كما يليق بجلاله وعظمته.
نعم
الرسول قال تعجبا وتصديقا في الحديث تعجبا وتصديقا. الحديث يقول تعجبا وتصديقا تعجبا وتصديقا لقول الحق. إذا اختلفوا فالمعول على ما دلت عليه اللغة العربية ودلت عليه النصوص الأخرى. شوف في الآخر قبل هناك في الصفعة التي بعدها وقد اشتد إنكار ابن خزيمة. شوف قد اشتد إنكار ابن خزيمة على من يدعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار.
نعم.
شوف على الآن في رد على القرطبي الآن الضحك من جهل اليهود. نعم.
عفى الله عنك. وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف
لعله بل لا يصف النبي
الله عنك
بل لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يؤمن بنبوته.
المقصود ان هذا كلام الخزيمة هذا هو الحق مثل السنة والجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وحي تصديقا له. اما قول القرطبي انه وحي من جهل اليهودي فهذا باطل. والمقصود من هذا انه حتى يكون طالب العلم على بصيرة، يعرف انه اذا كان العلماء الكبار قد اخطأوا واولوا في هذا يفيد الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فهم علماء كبار لا لهم باع في الحديث، لكن في المعتقد زل، حصلتهم هذه الزلات. واذا كان الزل يمكن ان تزل انت اقل منهم علما، الواجب الحذر من الانحراف والعض على معتقد السنه بالنواجذ. نعم بعد باب قول الله تعالى
الباب اللي بعده
الباب اللي بعده نعم
الله عنك
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال
وقال عبيد الله ما عندك
سمع.
قال عبيد الله بن عمرو
لا ما فيش
ساكت. وقال عبيد الله بن عمرو عبد الملك لا شخص أغير من الله
لا
ما ساكت
نعم
الثاني نعم
باب قول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة
شارح الآن ذكر هذا ذكر نعم قال عبيد الله نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة
حدثنا موسى بن إسماعيل
نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال
التبوذكي التبوذكي
حدثنا موسى حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير
مع امرأتي همزة والسلام
مع امرأة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
هذه الترجمة فيها إثبات أن الله تعالى يوصف بأنه شخص من باب الخبر، أي أنه ذات مستقلة كما ثبت في هذا الحديث. قال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. هذا الحديث علقه عن عبيد الله لأن اللفظة لم تقع في رواية البخاري، وهي ثابتة عند مسلم وعند الدارمي. حديث ثابت عند مسلم وعند الدارمي لا شخص أغير من الله. أما البخاري فإنه علق هنا، أتى به معلقا لم يأتي به مستجم، لكن وترجم في قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شخص أغير من الله لأنه ثابت عنده لكن ليس على شرطه. فلما لم يكن على شرطه علقه وترجم به، ومسلم والدارمي خرجه في هذا الوقت لا شخص أغير من الله. ففيها إثبات أن الله تعالى يوصف بأنه شخص من باب الخبر، لأنه ذات مستقلة كما ثبت في هذا الحديث لا شخص أغير من الله. وكما نعفر عن الله بأنه أحد كما في هذا الحديث لا أحد أحب إليه عذر من الله، كما في قوله قل هو الله أحد. والأحد من أسماء الله، الأحد بالتعريف من أسماء الله، قل هو الله أحد. كما أنه يخبر عنا بأنه ذات كما سبق في الترجمة الماضية، وذات في ذات الإله من النصوص، ويخبر عن الله بأنه شيء كما سيأتي في الترجمة التي بعدها، قل الله قل أي شيء أكبر وقل الله. فهذا من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الوصف، يخبر عن الله بأنه شخص، بأنه ذات يعني مستقل، بأنه ذات مستقلة، ويخبر عن الله بأنه موجود، بأنه صانع. هذا من باب الخبر، ولا يقال هذا من الصفات. وقوله غير مصفح أو مصفح بضم الميم وكسر الصاد المهملة، مصفح مصفح وكسر الفاء وفتحها أيضا، والمعنى ضربته بحد السيف، بحد السيف لا بعرضه. يقول سعد رضي الله عنه: لو رأيت رجل مع امرأتي لا ضربته بحد السيف لا بعرضه من شدة غيرته، ولو رأيت رجل مع امرأتي ضربته بعرض السيف لا بحده. فبلغ ذلك رسول الله فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ تعجبون استفهام على حد حافظ الاستفهام والتقدير، أتعجبون؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله أغير منه. النبي قال: أتعجبون من غير سعد؟ يعني بشدة غيرته، يقول: لو رأيت رجل مع عورته لضربته بحد السيف لا بعرضه. فقال النبي: تعجبون من غير سعد؟ والله لا أنا أغير منه. الرسول أغير من سعد عليه الصلاة والسلام، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه عذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه مدحا من الله، ومن أجل ذلك وعد الله جنة، وفي رواية: ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. في الحديثين إثبات الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، في أن الله يوصف بالغيرة من أوصاف الغيرة ومن الصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته. لا تكيف من أثر هذه الغيرة أن الله تعالى حرم الفواحش، هذا أثر من أثر الصفة، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه عذرا من الله، فيه أنه يخبر عنه بأنه أحد، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه مدحا من الله، من أجل ذلك وعد بالجنة. إذا فيه إثبات أن الله شخص وأن الله ذات وأن الله موصوف بالغيرة، وهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم
الله عنك.
تقرأنا كلام ابن بطال في صفحة 400 قبل الأخير، ثلاثة أسطر. قال ابن بطال صفحة 400 اللي بعدها، هذه الصفحة اللي بعدها، الصفحة افتح الصفحة اللي فيها الحديث اللي بعدها. قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى، آخر صفحة 400 صلاة الأسطر الأخيرة، النسخة الأول، هذه النسخة، هذه ما ثالثة، نسخة محب الدين الخطيبة. أجمعت الأمة،
قال ابن بطال، قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به، وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال الإسماعيلي: ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء.
يقول الإسماعيلي: لا شخص، ليس في الحديث إثبات أن الله شخص، الله تعالى النبي يقول لا شخص أغير من الله، يقول ليس في الحديث أن الله شخص، هذا كلام من أبطل البعض. الله يوصف بأنه شخص باب الخبر، كما يخبر بأنه أحد وبأنه شيء، كذلك القرآن بأنه شخص. نعم.
كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال الإسماعيلي: ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء: ما خلق الله أعظم من آية الكرسي، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم من
طيب. وأما الخطابي بعد، شوف بعد ثلاثة السطر وبعد السطر، وأما الخطابي فبنى الصفحة اللي بعد بعد
سم. وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى، فبالغ في الإنكار وتخطيات الراوي.
شوف خطا الراوي، يقول الرواية الحديث غلط، عشان استوحش من هذه الكلمة. نعم.
وتخطئة الراوي، فقال إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا، فخليق ألا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي.
أنفع في الحديث، قال الحديث ما هو صحيح، هذا ما يمكن، ما يمكن يقول الرسول إن الله شخص، استوحش منها.
نعم. ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بلفظ شيء، والشيء والشخص في الوزن سواء، فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم، وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه.
شوف، ما المانع من وصف الله بأنه شخص الأخبار وقد ثبت به النص، هو سبحانه شخص لا يشبه الأصفار كما أنه شيء لا يشبه الأشياء، وذات لا يشبه الذوات. ما سبب هذه الوحشة إلا لما يقع في نفوس من التشبيه، والله ليس كمثله شيء. نعم.
بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم
وليس كلهم فهما.
وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل.
شوف كيف يقول هذا من باب التعجرف، وهذا الشخص خطأ وهو صحيح رواية هذا الشخص، من السند صحيح وثابت في البخاري ويطعن فيها لأنه ظن أن فيها تشفيه. نسأل الله العافية. يتعقب الحافظ. نعم.
فلعل لفظ الشخص جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطا من قبل التصحيح يعني السمعي. قال
طيب، شوف بعد هذا بخمس أربعة أسطر، شوف كلام الحافظ: وطعن الخطابي ومن تبعه في السند،
الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك كما تقدم، وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب.
هذا كلام الحافظ يرد عليه، يقول طعن هذا مبني على أنه ما قرأ الحديث، لو قرأ صحيح مسلم لوجد الحديث ثابت في صحيح مسلم، لكن كونه ما قرأ صحيح مسلم فلذلك طعن في الحديث وثابت في صحيح مسلم. نعم.
وطعن الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك كما تقدم، وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو، ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك.
هذا كلام الحافظ، قلنا رد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث هذا باطل من غير دليل. نعم.
والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم. ومن ثم قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إما التفويض وإما التأويل.
حتى قول الكرماني هذا خطأ.
نعم.
لا تفوض ولا تأويل، الحمد لله، قلنا الله شخص لا يشبه الأشخاص ولا تفوض ولا يحتاج لا تفويض ولا تأويل، فالتفويض باطل والتأويل باطل. فالقصد من هذا حتى يكون طالب العلم على بصيرة، يعرف أن بعض المحدثين وقعوا في زلات في مسألة الصفات، لأنهم سلكوا مسلك أهل البدع المؤولين ولم ينشأوا ولم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق. نعم. تعالى حديث البعض.
باب: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه،
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها.
نعم. وفي هذه الترجمة إثبات أن الله شيء، وفيه تسمية الله نفسه شيئا. قل أي شيء أكبر وشابه؟ قل الله. ولهذا تفقه البخاري رحمه الله هو إمام من أمثلة السنة قال فسمى الله تعالى نفسه شيئا، قل أي شيء أكبر وشابه. وأهل البدع يقول لا، لا يسمى شيء، الذي يسمى شيء يكون معدوم، كل موجود يسمى شيء، كل موجود يسمى شيء، والذي يقال لا شيء هو معدوم. الشيء كل موجود فهو شيء، والمعدوم والذي يقال لا شيء هو المعدوم. فأهل البدع الذين نفوا الأسماء والصفات وصف الله بالعدم نعوذ بالله. ولهذا باب قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني سمى من باب الخبر. ففي إثبات أن الله شيء، ومنه تسمية الله نفسه شيئا، فيه تسمية الله نفسه شيئا، وتسمية الله نفسه شيئا باب الخبر. وفي الحديث وكذلك أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، الآية هذه الآية فيها الإخبار عن الله بأنه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، فيها الإخبار عن الله بأنه شيء، وفيها إثبات الوجه لله تعالى هو من الصفات الذاتية، والمعنى يبقى الله ويبقى وجهه. ففي هذه الآية إثبات الذات وإثبات وجه الله تعالى. وأهل البدع يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، وقصهم من ذلك إنكار وجه، وهذا بعض في إثبات الذات وفي إثبات الوجه. وقال المؤلف وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، يعني في الحديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. والشاهد أنه سمى القرآن شيئا، سمى القرآن شيء. شوف كلام الشارع، كلام الشارع قوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه، قبل الآخر ستة أصل سبعة أصل من أسفل، قوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم. يقول وقوله وقال كل شيء هالك إلا وجهه، الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبني على أن الاستثناء فيها متصل، فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه، وهو الراجح، على أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضا. والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها، ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه. وقيل
هذا باطل وهذا باطل، المراد إثبات الوجه والذات جميعا. وكذلك أيضا قوله يحتمل يراد بالوجه ما يعمل، هذا إنكار للصفة، إنكار يراد بالوجه ما يعمل لأجل، هذا إنكار للصفة، صفة الوجه. والصواب أن في الآية إثبات الوجه لله تعالى مع إثبات الله. هذا من التأويل الباطل. نعم. هذه اللي بعد.
الله عنك. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد.
نعم. وهي في آية الترجمة إثبات العرش، كان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، إثبات العرش ووصفه بالعظمة، وأنه أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، وأنه مخلوق بقوله رب العرش العظيم، فهو مربوب وكل مربوب مخلوق، وأن الله فوق العرش مستوٍ عليه، استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه. كل هذا دل عليه ما ذكره المصنف من الآيات والأحاديث. إذن في آية الترجمة آيتين، باب وكان عرشه على الماء، والآية الأخرى وهو رب العرش العظيم، فيهما إثبات العرش ووصف العرش بأنه عظيم بالعظمة، وأنه أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأوسعها وأعلاها وسقفها، سقف المخلوقات، وأنه مخلوق مربوب لقول الله عز وجل رب العرش العظيم، فهو مربوب وكل مربوب فهو مخلوق، وأن الله فوق العرش. وأهل البدع أنكروا العرش، والعرش سقف المخلوق، سرير ذو قوائم تحمله ملائكة مقبب على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات، استوى عليه الرب سبحانه استواء يليق بجلاله وعظمته. وأهل البدع فسروا العرش بالملك، وما في عرش، الملك استوى على العرش، استوى على الملك، قصدهم من ذلك إنكار، إنكار أن يكون الله في العلو، وما في علو، ليس له مكان. إثبات العلو لله عز وجل، وإثبات الكلام، وإثبات الرؤية، هذه الصفات الثلاث من أثبتها فهو من السنة، هذه من العلامات الفارقة بين السنة والبدع. فمن أثبت علو الله على مخلوقاته وعلى عرشه، وأثبت كلامه وأنه يتكلم، وأثبت رؤية المؤمنين لربهم وموقفه، فهو من السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع، وهي صفة العلو، وصفة الرؤية، وصفة الكلام. فأهل البدع أنكروا أن يكون هناك عرش، قالوا فسروا العرش بالملك، وبعضهم قال له معاني متعددة، لها أكثر من 13 معنى لا يدرى أيها المراد، كلها مجازات. غصهم من ذلك إنكار أن يكون الله فوق العرش، يقول لو قلنا إن الله فوق العرش وفوق المخلوقات لكان محدود، وكان متحيز بجسم، والله ليس بمحدود ولا ليس جسما، فالجسم هو الذي يكون على شيء، أما الله فليس له مكان، بل هو ذاهب في الجهات كلها. حتى قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات. اللي ينكر العلو، الذين أنكروا العلو طائفتان، الطائفة الأولى أنكروا العلو وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات في كل مكان، والطائفة الثانية أنكروا أن يكون الله في العلو وقالوا ونفوا عن الله النقيضين، وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. وش يكون أشد من العدل؟ يكون ممتنع مستحيل، شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه، وش يكون هذا؟ الجهمية المتأخرون. والجهمية الأولى يقولون إنه مختلط بالمخلوقات كلها، إنه في كل مكان، وكلاهما كافرتان. لكن الطائفة التي نفت النقيضين أشد كفر، نعوذ بالله. فالمؤلف رحمه الله قص من هذه الترجمة وهذه النصوص أن يثبت أن العرش جسم محسوس، سقف المخلوقات، هو عرش سرير عظيم ذو قوائم كما وردت في النصوص، تحمله ملائكة، مقبب على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات، والله فوقه مستوى على عرشه، استوى على يقوم بجلاله وعظمته. قال الله تعالى ثم استوى على العرش في 7 مواضع. أصل ذلك الرد على أهل البدع الذين أنكروا أن الله فوق العرش فوق المخلوقات، وقالوا إنه مختلط بالمخلوقات، أو إنه ينفع عنه النقيضين لا داخل العالم ولا خارجه. فالمقصود من هذه الترجمة إثبات العرش ووصفه بالعظمة، عظيم رب العرش العظيم، وهو أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، سقف هذا العالم هو نهاية هذا العالم، وسقفه من فوقية العرش، والله فوق العرش، وهو مخلوق لقول رب العرش العظيم، فهو مربوب وكل مربوب فهو مخلوق، والله فوق العرش مستوى عليه استوانا ليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل، تمثيل ولا تكييف. قال أبو العالية استوى على العرش ارتفع. الاستواء له 4 معاني في اللغة العربية، وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، 4 معاني، استقر وعلى وصعد، هذه معناها في اللغة العربية. وعليها هذه المعاني 4 تدور تفاسير السلف للاستواء، والمعنى أن الله مستوى على عرش بهذه المعاني 4، ارتفع واستقر وعلى وصعد وارتفع، استواء يليق بجلال الله وعظمته. المعنى معلوم، الاستواء معلوم، لكن الكيف مجهول. يقول استوى معناه ما معنى استوى؟ استقر وعلى وصعد وارتفع. أما كيفية استواء الرب هذا هو المجهول، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معنى معلوم معناه في اللغة العربية على وارتفع واستقر. والكيف مجهول، كيفية استواء الرب ما نقول استواء مثل ما يستوي الإنسان على على مثل ما يستوي الإنسان على على السقف أو على الدابة، هذا التمثيل. التمثيل هناك طائفتان، طائفة يسمونها مشبهة، يقول استوى على العرش استواء مثل استواء المخلوق، قال لله استوى مثل استواء المخلوق، لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستواء. فيقولون إن الله استوى على العرش مثل استواء إيش؟ المخلوق على الدابة، كما أنك إذا جلست على الدابة إذا سقطت الدابة تسقطت، إذا كنت على السطح وسقط السطح تسقط. فقاسوا على ذلك الرب وقالوا إنه إن الرب استوى على العرش مثل استواء الإنسان على الدابة، بحيث لو سقط العرش سقط الرب، تعالى الله عما يقولون. هذا من أبطل الباطل، الله تعالى خلق عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، لا يحتاج إلى أحد، غني عن العالمين المخلوقات كلها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذه طائفة كافرة مشبهة الذين شبهوا الله أكثرهم من الشيعة، ولا في الشيعة حتى قال بعضهم إن الله على صورة الإنسان، وقالوا إن الله يحزن ويندم ويبكي وإنه ينزل عشية عرفة على جمل ويصافح ويحاضر ويسامر، كل هذا كفر وضلال نعوذ بالله. والطائفة الثانية المعطلة الذين أنكروا الاستواء وقالوا ما في استواء، ما في استواء، وأنكروا العرش، المراد بالعرش الملك. والوصف الحق ما عليها السنة والجماعة أثبتوا الاستواء العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، لكن لا نكيف، استوى عليه علو خاص على العرش، الله أعلم بالكيفية، وهو لا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى ولا لغيره، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. ولهذا قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع، هذا المعنى اللغوي، فسواهن سبع سماء خلقهن. وقال مجاهد استوى على على العرش، هذا المعنى اللغوي. وقال ابن عباس العرش المجيد الكريم، ذو العرش المجيد بالضب هي قراءتان، ذو العرش المجيد المجيد وصف لذو بالرفع، وبالكسر ذو العرش المجيد يكون وصف للعرش، وهو الغفور الودود استطر الودود الحبيب، يقال حميد ويقال مجيد، مجيد من ماجد وحميد من محمود. نعم
الله عنك.